بسم الله الرحمن الرحيم. بعد الفراغ عن بيان المقصود من مفهومي الفريضة والسنة الذي ورد ذكرهما في ذيل معتبرة زرارة، يقع الكلام الآن في بعض الأحكام المرتبطة بالقاعدة، أعني قاعدة لا تنقض السنة الفريضة. أول ما ينبغي أن يتعرض إليه في المقام التالي: هل أن القاعدة تشمل العامد والجاهل بقسمي القاصر والمقصر، أم أن القاعدة لا تشملهم جميعا، أو أن القاعدة تشمل البعض دون البعض؟ أقول: لا ريب ولا إشكال في عدم شمول القاعدة للعامد، فإنه خارج من تحتها تخصصا، الذي هو في الأساس إصلاح الصلاة الفاقدة عليكم السلام لبعض الجوانب، وهذا لا يتصور في العامد. وبعبارة أخرى، مفاد القاعدة عبارة عن سد الخلل الناتج من أو الفراغ الناتج من الخلل لعذر، والعمد ليس عذرا، سواء كان في الصلاة، كان في الوضوء، كان في الحج، بناء على التوسعة التي ذكرناها. وهذا هو المشهور بين المتأخرين، بل مشهور بين القدماء أيضا، ويمكن دعوى انعقاد الإجماع عليه. قد يوجه الاختصاص بخروج العامد من تحت القاعدة بما ذكره المحقق النائيني، غير ما ذكرنا، بما ذكره المحقق النائيني قد صلى تربته. التالي: إن مقتضى شمول القاعدة للعامد هو حصول التنافي بينها وبين أدلة الأجزاء والشرائط في مقام الجعل، إذ مفاده صحة العمل حتى مع الإخلال العمدي بجزء أو شرط منها. ومقتضى أدلة الأجزاء والشرائط البناء على بطلان العمل في حال الإخلال بجزء أو شرط منها، لأن المفروض لزوم كون الجزء ليس جزءا، لزوم كون الشرط ليس شرطا، وهكذا. ببيان أوضح، مقتضى البناء على شمول لا تنقض السنة الفريضة للعامد عدم لزوم إعادة الصلاة عند ترك جزء أو شرط عدا الخمسة المذكورة، فيكون الارتباط حينئذ مقصورا على الخمسة المذكورة دون غيرها من أجزاء وشرائط المركب الصلاة، فتكون الأخيرة من قبيل الواجب في الواجب، لعدم إمكان الجمع بين جزئية الشيء أو شرطية وجواز تركه عمدا، لأن هذا يستلزم الخلف، إذ مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط عدم تحقق الصلاة بدونها. فلو كانت الصلاة صحيحة مع حدوث إخلال بأجزائها وشرائطها عمدا لزم الخلف، بل يحصل التدافع بين مفادي الصحيحة على عدم بطلان الصلاة بالإخلال بشيء من الأجزاء والشرائط حتى لو كان عمدا عدا المستثنيات، وبين مفادي أدلة الأجزاء والشرائط، فيثبت أن ما دل على الجزئية والشرطية يدل بالالتزام على بطلان المأمور به عند فقدهما، وصحيحة زرارة تدل على صحته، وهذا معنى التدافع والتناقض. بس حتى أوضح بمثال، اختاروا أي جزء من أجزاء الصلاة، مثلا لنختار على سبيل المثال الذكر في الركوع أو في السجود. وأنتم تقولون بأن الذكر في الركوع أو السجود واجب، عدل لو لا؟ زين، جزء لو ليس جزءان، جزء من أجزاء الصلاة، إذن لا يجوز تعمد مقتضى جزئيته وجوب الإتيان به، وأن تعمد الإخلال به بتركه ينافي الهيئة الصلاتية، فلا يقال بأن الصلاة قد تحققت لعدم استجماعها للأجزاء المعتبرة فيها. أو مثلا طهارة لباس المصلي، أو أن لا يكون اللباس متخذا من أجزاء السباع أليس شرطا من شرائط صحة الصلاة؟ فلو أقل فصلى في ثوب متخذ من لباس من جلد السباع يكون قد أخل بشرط، فإذا لن تتحقق الهيئة الصلاتية المتقومة بالشروط المعتبرة في صحتها خارجا، فإذا لن نقول بأن هناك صلاة. هذا مقتضى شرطية الشرط، عدل لو لا زين. بينما مقتضى لا تعاد أو لا تنقض السنة الفريضة أن الإخلال بشيء غير الخمسة عمدا لا يوجب بطلان الصلاة، روشان. فإذا هذا يدل على شرطية هذا الشيء، والإخلال به عن عمد موجب لانتفاء العنوان الداعي إلى البطلان يدل على جزئية هذا الشيء، والموجب للإخلال به يدل على انتفاء العنوان لعدم توفر الجزء، بينما هذا يدل على صحة العمل وإن كان الإخلال به زين موجبا لانتفاء العنوان، فيحصل التدافع، يحصل التناقض، صار واضح؟ فهذا يقول المحقق النائي. فالنتيجة يقول المحقق النائي لابد من العلاج، والعلاج يقتضي ألا تكون قاعدة لا تنقض السنة الفريضة شاملة لمورد العمد، وإنما مختصة بمورد الجهل وبمورد النسيان دون مورد العمد. طبعا هو عنده كلام في الجاهل كما سنشير بعد قليل، سخلونا الآن الجاهل والناس. واضح كلامي لهني؟ بلي
يعني الآن نفرق من خروج العمد.
لا طبعا شوفوا لاحظوا فرق بين موردين، أنا ذكرتها ما أدري هذا مقصودك أو لا، أنا أخرجت العمد خروجا تخصصيا، الشيخ النائيني لم يخرجه خروجا تخصصيا وإنما سيكون خروجه خروجا تخصيصيا، فرق بين الأمرين. لأن الشيخ النائيني يقول لو كنا المدلول المطابق لقاعدة لا تنقض لبنينا على أنها لا تفرق بين العامل وبين الجاهل، لكن مقتضى أدلة الأجزاء والشرائط الدالة على البقاء على عنوان الجزئية والشرطية يستوجب تخصيص العموم أو تقييد الإطلاق المستفاد في قاعدة لا تنقض. أتمنى كلامي واضح.
أعتقد شيخنا كلامكم مو أقرب، إن هي على اعتبار أن كونها في مقام العذر، فبالتالي العامل غير معذور فيكون تخصصاً
وليس تخصيصاً. على أي حال إحنا الآن في مقام العرض، عدل لو لا؟ إلى هني واضح؟ زين. في مقابل ما ذكرت خالف المحقق الشيرازي قدس الله تربته الطاهرة في كتاب في رسالته الخلل المطبوعة في تعليقته مع المكاسب، فقال بشمول القاعدة حتى للإخلال عن عمد. خب أنقل كلامه، فلا مانع من فرض خطابين في باب الصلاة مطلقا نظرا إلى حديث لا تعان، فهناك أمر بذاتها بالنظر إلى الأركان، وأمر آخر بها يعني بالصلاة بالنظر إلى سائر الأجزاء والشرائط، فإذا لم يمتثل المكلف هذا الأمر الثاني وأتى بالصلاة وفق الأمر الأول الأركان فقط فقد حصل الامتثال وسقط تكليفه رأسا. أما بالنسبة إلى الأمر الأول فالامتثال، وأما بالنسبة إلى الأمر الثاني فلعدم بقاء موضوعه ومورده بعد رفع الأمر الأول الذي كان قيده. قبل ما أذكر خلاصة كلام أو ملخص كلام المحقق الشيرازي فقط أقرب لكم الفكرة، ومن أراد فليراجع. بمثال بالصلاة، ده الكلام ذكر السيد الخوئي هنا في بحث الصحيح والأعم، ذكروا ما هي الماهية الحقيقية للصلاة، هل ماهية الصلاة بأجزائها وشرائطها أو ماهية الصلاة بأركانها الخمسة؟ مثل السيد الخوئي يقول أن ماهيتها بأجزائها الخمسة أو بأركانها الخمسة، زين، ومقتضى ذلك أن الأجزاء والشرائط البقية ليست دخيلة في تحقق الماهية والعنوان، وهذا يعني أن الإخلال بها لا يوجب انتفاء العمل. زين، سلام، احنا ما نبغى جدا ارجعوا بحث الصحيح والأعم، انا بس من باب التنظير يا جناب الشيخ، احنا ما لنا علاقة يعني حتى لا نخرج من بحثنا، يعني رجعوا هناك، رجعوا بحث الصحيح والأعم هناك موجود. زين، ها اي لا رجعوا هناك بعد، احنا ما لنا علاقة، احنا يهمنا يعني انا اردت تبين يعني كتقريب لكلام المحقق الشيرازي بأنه كيف يتحقق هذا الغرض، ويريد أن يشير إلى أن قوام الماهية بالأركان الخمسة، وبالتالي الأجزاء البقية عدم الإتيان بها لا يمنع من تحقق الامتثال ما دام قد تحقق الأصل الموضوعي بتعبير السيد المقوم لحقيقة المطلوب وحصل الغرض. زين، بل أكثر من هذا يمكن أن نذكر مثال الآن، وهذا يلتزم بالسيد السيستاني مد الله في بقاء، بأنه لو تعمد البقاء على الجنابة في نهار شهر رمضان، سيد السيستاني عند توقف في انطباق عنوان المفطرية صحيح يلتزم بالقضاء، لكن هل أن القضاء من باب العقوبات أو أن القضاء من باب المفطرية؟ وده ما رد إلى عدم تمامية أو للتأمل في تمامية الدليل الدال على ثبوت المفطرية، فإذا مقومية الصوم تتحقق بالامتناع. زين، والامتناع إنما يكون عن الطعام والشراب والنساء، وهذا قد تحقق منه الامتناع، فالمقوم الحقيقي للماهية متحقق، فلا يعد هذا من الموارد، ولذلك قلت البحث بالصحيح والأعم جيد مراجعته. ملخص ما ذكره المحقق الشيرازي يظهر في أمرين. أمر الأول، إن دعوى عدم معقولية شمول صحيحة زرارة لصور الإخلال عن عمد تبتني على محذوري التعارض بين أدلة الأجزاء والشرائط والخلف، إما بأنه يلزم نقض الغرض أو الخلف، مرة تقول شرطية الشرط تقتضي اعتباره وقاعدة لا تعاد تقتضي عدم اعتباره، جزئية الشرط الجزء تقتضي اعتباره وقاعدة لا تعاد تقتضي عدم اعتباره، فإما أن هذا يلزم منه خلف أو يلزم حصول المعارضة بينما دل على جزئية الجزئية أو شرطية الشرط وبينما دل على عدم جزئيته أو شرطيته، هذا اللي بيناه قبل قليل في كلام المحقق النائين له، فيلزم هذا المحذور. أتمنى كلامي واضح. طيب، زين، هذان المحذوران موجودان بعينهما في باب الحج، نقض له صاحب المحقق الشيرازي، فإن الأصحاب التزموا بعدم قادحية الإخلال ببعض أجزاء الحج غير الركنية وحكموا بصحة العمل حتى وإن كان صدر الإخلال بها عن عمد، وعليه لو كان الإخلال عن عمد ببعض أجزاء وشرائط الصلاة عدا المستثنيات مستلزما لمحذوري التعارض والخلف في فرض الحكم بصحة الصلاة فهو مستلزم أيضا لذلك في باب الحج. شلون في باب الحج قبلت؟ ليش ما تقبلوا ما تجيبون به هنا في باب الحج نجيب به هنا أيضا في باب الصلاة، فلا فرق بينهما. ولا معنى يا أبو كاظم أن تقول لنا بأن ذيك قضية خصوصية للحج، لا، قضية تعبدية بالنتيجة، هناك تعبد هنا تعبد، لا يرى العرف خصوصية للحج ما دامت القضية قضية تعبدية، فما يجري في الحج يجري بنفسه في الصلاة من دون فارق بينهما. روشان، هذا أمر الأول. إنجي الثاني، قال بأن الالتزام بشمول حديث زرارة للإخلال العمدي أمر ممكن دون أن يلزم محذور في البين، وذلك لأن الصلاة لما كانت مركبة من أجزاء وشرائط ركنية ورد بعضها في حديث لا تعاد والبعض الآخر في نصوص أخرى وأجزاء وشرائط غير ركنية، والأمر المتعلق بالصلاة متعدد. تعلق بالصلاة أمران: الأول موضوعه الأركان، الثاني موضوعه غير الأركان. فلو امتثل المكلف الأمر المتعلق بالأركان وأخلى بالأمر المتعلق بغير الأركان لسقط الأول بالامتثال وسقط الثاني بالعصيان بفوات المحل. بعد الآن يا سيدنا الجليل لنفترض الآن الذكر، ذكر الركوع محله الركوع، فإذا حقق الركوع ولم يأتي بالذكر وين يقضي هذا؟ فات محل قضائه، عدل لو لا؟ زين، القراءة الفاتحة والسورة محلهما قبل الركوع في الركعة الأولى أو الركعة الثانية، بعدما ركع وين يقضيهما؟ فات محل قضائهما، عدل لو لا؟ فالأمور من هذا الباب. فيقول حينئذ فات المحل فهو غير متمكن من الإتيان بما أخل به عن عمد بعد إتيانه بالأجزاء الركنية لعروض القواطع والموانع وسقوط الأمر لسبب عدم بقاء المحل، وهذا له نظائر في الشر. منها لهني واضح كلامي، منها مورد أول: ما لو نذر الإتيان بصلاة الظهر جماعة ثم أتى بها منفردا، هل يسقط الأمر بالصلاة المنذورة أو لا يسقط؟ بل يسقط، فإن الأمر بالصلاة يسقط بالامتثال، وكذا الأمر النذري يسقط بالامتثال. ليش؟ لأجل عدم بقاء المحل، ويحكم بصحة صلاته لكنه مستحق للعقاب بسبب مخالفة النذر، حصل حل. لكن الصلاة المنذورة التي يلزمه الإتيان بها تحققت له ولا أتى بها؟ مثلا القراءة إخفاتا في الصلاة الجهرية أو القراءة جهرا في الصلاة الإخفاتية، لو قرأ يقال تحققت القراءة منها أو لا يقال؟ إنما عصى بأنه لم يخفت في مورد الجهر أو لم يجهر في مورد الإخفات، فبالتالي عصيان. أيضا مورد ثالث: من كانت وظيفته الإتمام وصلى قصرا جاهلا طبعا أو عامدا يحكم بالصحة. لماذا؟ لأنه قد تحققت منه الصلاة خارجا أقصى ما كان يستحق العقوبة. ما نحن فيه من هذا القبيل إذا أتى بالأركان لكنه أخل بالواجبات أو أخل بالشرائط؟ يحكم بالصحة من هذه الجهة، لأنه قد تحقق الامتثال. اللي قلنا يا شيخ عباس أن ماهية الصلاة مقومة بأركانها، فإذا حافظ على الأركان الخمسة يقال أنه حقق الصلاة ولو لم يأتي بالواجبات، عدل لو لا؟ لأن المدار عندنا على تحقق الموضوع خارجا، والمفروض أن الموضوع خارجا يتحقق بالأركان الخمسة فقد تحقق. فإذا هنا يقال امتثل الأمر المتعلق بالأركان، نعم يكون مستحقا للعقاب بسبب إخلاله بالأجزاء غير الركنية عمدا بحيث لا يمكنه تداركها، ومن ثم ترتيب الأثار. صار واضح؟ إذن المحقق الشيرازي يقول لا محذور عندنا. طبعا هذا كله في مقام الثبوت، يعني لو سألنا المحقق الشيرازي يا شيخنا تلتزم بالإفتاء، يقول لا مولانا، مخالفة المشهور ومقتضى الاحتياط والورع في الفتوى. لا، احنا نتكلم في هكذا مورد بحسب الملاحظة الثبوتية. ثبوتا يقول لا يوجد أي محذور، إثباتا ذاك أمر آخر. زين، أيوة، فمن حيث الثبوت لا مانع. طيب، فقط هني عندي تعليق، زين، ونكمل إن شاء الله في الجلسة القادمة. هو عبر بمسألة تعدد الخطاب، شنو مقصوده بتعدد الخطاب؟ يبدو لي أن مقصوده من تعدد الخطاب هو تعدد مراتب المطلوبية في باب الصلاة، وهذا أمر معترف به عند الجميع في صورة النسيان. وحديث لا تعاد كاشف عن، لأن هذا هو مقتضى الجمع بينه وبين أدلة الأجزاء والشرائط، أعني الالتزام بتعدد مراتب المطلوبية. وقد التزموا بهذا المعنى في الأمثلة التي ذكرها رحمه الله من الجهل في موضع الإخفاء، قالوا يصح إذا كان نسيانا أو جهلا. طيب هذه الصحة مبنية على شنو؟ تعدد مراتب المطلوبية في مورد الصلاة تماما في موضع القصر. أيضا قالوا بأن هذا من موارد تعدد المطلوبية، هكذا قربوا. قالوا بأن المطلوب يا شيخ عباس هو أصل طبيعة الصلاة في حد ذاتها، خصوصية الجهر والإخفات مطلوب في مواضعها وقت الذكر، زين، بطلب آخر ضمن امتثال أصل الطبيعة، صار واضح؟ ولذا يحصل الامتثال بالإتيان بأصل الطبيعة دون الخصوصية المطلوبة. فإذا هذا يدل على أن هناك تعددا في الخطاب مستفادا من الأمر الأول بالصلاة منضما إلى حديث لا تعاد، كما يستفاد أيضا من قاعدة الفراغ والتجاوز منضما إلى الأمر بالصلاة. فإذا بناء على هذا يترتب الأثار. هذا ما أشار إليه قد صلى تربته الطاهرة.
تعدد المراتب،
تعدد الخطاب، لا تعدد مراتب المطلوبية، يعني مثل الترتب إن صح التعبير. نظير كيف؟ يعني يجب عليك أن تأتي بالقراءة جهرا في الصلاة الجهرية حال تذكرك أنك مطالب بالجهر، فإذا نسيت أكو مرتبة ثانية، ائتي بالصلاة بالقراءة ولو إخفاتا وإن كان المطلوب هو جهرا. فتعدد مراتب المطلوبية، نطلب منك الإتيان بالصلاة جهرا حال الالتفات إلى أن المقام مقام جهر، فإذا لم تكن ملتفتا ما يسقط له المطلوب، وإنما نطلب منك أمرا آخر مع الإتيان بها إخفاتا، وإلا يلزم من ذلك أن الصلاة باطلة. لو قلنا أن المطلوب هو الإتيان بالصلاة جهرا زين وسكتنا، لو أتيت بالصلاة إخفاتا في موضع الجهر لم يتحقق امتثال المطلوب، عدل لولا، فلا بد من وجود مرتبة أخرى، زين، مرتبة أخرى للمطلوب. هو خطاب واحد وإنما له مراتب، في حالة التذكر كذا، في حالة النسيان كذا، في حالة الجهر كذا. فالتعدد عبر عنه مصاديق، عبر عنه مصاديق للخطاب. الخطاب مفهوم له مجموعة من المصاديق، مصداق واحد، مصداق اثنين، مصداق ثلاثة، صار واضح؟ هذا حاصل ما أفاده المحقق الشيرازي قدس الله تربته الطاهرة. نرجع الآن للأمانة، كلام المحقق الشيرازي أنا ما وجدت أحدا قد نقضه، ولأن الكلام دقيق وجميع ما نوقش به في غير محله، لعل أفضل من ناقشه هو المحقق البوجناردي قدس الله تربته الطاهرة في كتابه القواعد الفقهية المجلد الأول. لكن إذا ترجعوا إلى كلام المحقق البوجناردي تجدونه أجنبي. إيش قال المحقق البوجناردي؟ قال بأن كلام المحقق الشيرازي مجرد فرض لا واقع له، إذ ليس للصلاة إلا أمر واحد، لعل كلام سيد زكي، ما في تعدد في مراتب المطلوبية، ليس للصلاة إلا أمر واحد. طيب هذا الأمر متعلق بمجموع الأجزاء والشرائط وليس وراءه شيء آخر. احنا نقول لا، أمر مسلم، لكن هذا الأمر له مراتب، احنا ما نخالف إياك، أمر له مراتب، عبرت قبل قليل، مفهوم وله مصاديق. وهذا كلام المحقق الشيرازي. ها؟ هذا احنا جبنا له الآن. إذا تقول بأنه أمر واحد زين، من أخفت في موضع الجاهر عبر الشيخ، تحقق الامتثال لو لم يتحقق؟ لم يتحقق المفروض إذا ما في إلا أمر واحد. كمطالب أن تجهر في مورد في القراءة، فلو أقبلت في مورد الجهر. اختار اللي تريد. نسيانا جهلا بالنتيجة.
هذا ممكن واحد يقول لك هذا جيب مثال آخر غير.
صلى تمام صلى تمام شيخنا شيخنا صلى تماما في موضع القاصر، وظيفته بعدما قطع المسافة الشرعية أن يصلي قصرا، صلى تماما في موضع القاصر حكم صلاته. ها لأنه لم يمتثل. ما يفتون بهذا الكلام، يفتون بأن صلاته صحيحة. نحن احنا جبنا لأن قضى عليهم المحقق شيرازي له بما ذكرتمه في مورد الحج. يعني شوف مثلا الآن في مورد الحج،
هذا مثال الأخير شيخنا في رواية، هذا يعني ما يصح مثال
على طبق القاعدة. بعدين وجود النص الخاص، هم بيقولوا لك بعد مقتضى مناسبات الحكم والموضوع، مقتضى له المناسبات العرفية، ومقتضى ومقتضى. لا، ولو كنا على القاعدة الآن مثلا في الحج،
ها
وده محل كلامنا. لا، وده الكلام السيد المحقق الشيرازي يقول لو تعمد ترك الجوز الفاتحة والسورة زين صلاته صحيحة.
هم يفتون بهذا.
رجعنا يا جانب شيخ، احنا الان ما لنا علاقه، وما طبعنا الرسائل العمليه وقت طباعه الرسائل العمليه.
هذا ما صحيح.
ليش مو صحيح؟ ده اول الكلام.
قال هو تعدد المراتب يصدق، اما اذا قلنا امر واحد
مو ده، مو هذا الكلام. لا الان السؤال، انتم الا تقولون زين بانه من ترك الفاتحه نسيانا او جهلا تصح صلاته؟
نعم.
ليش تصح صلاته؟
هذا استثناء بيقول لك
جدي. رجعنا هذا الاستثناء، المفروض مو انت المفروض انت عندك امر صلي، صلي مع القراءة عدل لو لا. مقتضى القاعدة انك لو صليت بدون القراءة ينطبق عليك الامتثال، لو لا ينطبق.
نعم بيقولك تخصيص
ده مثلا دليل. ما جب رجعنا، ما هو الموجب لرفع اليد عن مقتضى القاعدة؟ لا الان لو كنا مقتضى القاعدة التزمنا بانه كذا، بيجي بعدين الكلام في الموانع. مقتضى القاعدة المفروض شنو؟ البناء على عدم تحقق الامتثال.
نعم.
ولزوم الإعادة.
يعني
ما يضر، نشوف الآن المخصص الموانع التي تمنع من هذا الأمر نشوفه زين. يعني الآن احنا خدنا مقتضى لا تنقض السنة الفريضة، لا تنقض السنة الفريضة مو المفروض مقتضاها البناء على شمولها للعامد. ما هو الموجب لإخراجه؟ تقول مدلول الآن مدلول اللفظ المنطوق للقاعدة، وين تخصيصه له الجاهل أو الناس مثلا؟
نعم.
شامل للعامل. نعم
شيخ، يصير مثل المفهوم المشكك تقريبا، لأن المفهوم المشكك خلاص ينطبق على المصادق لكن بمرات متعددة،
بينما إذا قلنا بأنه موضوع أو أمر واحد سيكون متواطئا ولن يكون مشككا. وذلك قلت أنا مفهوم وله مصادق، هذا المعنى زين. هذا لعله أفضل ما أجيب به، ما علي وهو كلام بس خلص، بس أوقف عند نقطة. هذا هو الكلام اللي ذكره السيد البوجناردي قدس الله تربته الطاهرة، الكلام في أدلة المانعين من جريان القاعدة. يعني لازلت أكرر، بحسب الظاهر القاعدة شاملة للعامد كشمولها للجاهل والناس. كيفية إخراج العامد من تحتها؟ احنا أخرجناه بالتخصص، محقق النائين والبقية سيخرجونه بالتخصيص. كيفية الإخراج يأتي والحمد لله.
يعني سمعت شيخ تقبل الكلام المحقق العراقي؟
للأمان محقق الشيرازي للأمانة بحسب ظاهر النص.